أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا والله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون بصيرا. وقال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجرمنكم أي لا يحملنكم وشنآن بمعنى بغض أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا أي منعوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام لا يحملكم هذا على أن تعتدوا. فالعدوان مهما كان عدوان لا يحل لأحد أبدا أن يعتدي على من حرم الله الاعتداء عليه. إذا كان الأمر كذلك فإذا كان الخصم عدوا للإنسان هل يجوز أن يجعل الحكم عليه ولو كان حقه معه؟
لا
أبدا، يجب أن يحكم بالعدل ولو كان المحكوم له عدوا له. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة إلى اليهود يخلط عليهم التمر في خيبر. خيبر مدائق وحصون تبعد عن المدينة نحو 100 ميل إلى الشمال الغرب. فتح النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أهلها أن يطلعهم فيها ليكفر المسلمين العمل لأنهم قوم عنهم زراعة، يأكل المسلمين العمل في شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني شطر بمعنى
نصف.
فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نقركم في ذلك ما شئنا. فبقوا على مدارهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل إليهم من يخلص عليهم الثمر ليعرف سهم الرسول عليه الصلاة والسلام من سهم اليهود. أرسل عبد الله بن رواحة. فلما قدم خيبر واجتمعوا إليه قال جئتكم من أحد الناس إليه. من؟
الرسول
صلى الله عليه وسلم. وإنكم لأقرب إلي من عدتكم من القردة والخنازير رضي الله عنه. إنكم لأقرب إلي من عدتكم من القردة والخنازير. إذن هم أقرب الناس إليه والرسول صلى الله عليه وسلم
أحب الناس
إليه. وإن حبي إياه وبغضي إياه لا يمنعني أن وإن حبي إياه وبغضي إياكم لا يمنعني أن أقول العدل فيكم. فقالوا في هذا قامت الصلوات والآخر واطمأنوا إلى قولي. إذن يجب أن نقول العدل. كثير من إخواننا في البلاد الإسلامية يتكلمون في هذه الأحداث بغير عدل، يتكلمون بغير عدل لأنهم ينظرون إلى هذه الأحداث من شق واحد ولا ينظرون إليها من كل جانب. وما أعظم الضرر إذا كنا لا ننظر إلى الأشياء من جميع الجوانب من أجل أن نقول بالعدل ولا نجعل إمامنا جسرا لغيرنا. يجب أن نبحث الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث. فإذا عرفنا الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث عرفنا كيف تنتهي هذه الأحداث. لأن الشيء المبني على سبب ماذا يزول؟ يزول إلى هذا السبب. فإذا لا حاجة إلى أن نكرر القول أو نتكلم بالجو، نقطع السبب الأصل الذي كان سببا في هذه الحوادث وهذه النكبات. وإذا انقطع السبب الأصلي انقطع المسبب. هذه نتيجة عقلية كل يعرفها. إذا انقطع السبب انقطع المسبب. لا شك أن ما حدث من جل الفيروس الكبيرة إلى هذه المنطقة لا شك أنه مؤلم وأن الإنسان لا بد أن يتأثر به. ولكن ما هو السبب الذي أوجب إلى جل هذه الفيروس؟ إذا كان السبب معلوما فإن الواجب أن يزال هذا السبب. والغريب أن هذا السبب استغرق الأمم عليه، ولكن مع الأسف نسي هذا وكأنه لم يكن، كأن شيئا لم يكن، كأنه لا يكون في أهل الناس إلا شيئا معينا أو زاوية معينة من هذه الأحكام. ولا شك أن هذا خلاف العدل، لا شك أن هذا خلاف العدل. لا شك أيضا أن ما حصل من إجلاء الناس عن منازلهم وعن ديارهم ونهب أموالهم لا شك أنه مؤذي، وأن الإنسان يتألم به، وأن أحد من الناس لا يرضى منه، فليصبر أعظم الصبر. ولكن هذا الذي حصل بسبب، إذا أوذي هذا السبب نعم زال المسبب، فلماذا لا يسعى المسلمون إلى إزالة السبب الذي بنيت عليه هذه الأحداث حتى تنتهي هذه الأحداث؟ أما أن تؤخذ الشجرة من أغصانها دون الرجوع إلى أصلها فلا شك أن هذا لا يفيد، وأن هذا جور في الحكم، وأن الواجب أن يقول الإنسان بالعدل وأن يتأمل المسألة من أولها إلى آخرها حتى يحكم بما تقتضيه العدالة التي دلت عليها الشريعة ودل عليها العقل. ولذلك لما كانت هذه المسألة أو لما حصل في هذه المسألة من الأهواء ما حصل اختلف الناس فيها اختلافا متباينا، حتى انك لتجلس في المجلس احيانا وتجد بعض الناس يثير مشكله معينه من هذه الاحكام ويجعل البحث فيها ويتنازل عن المشاكل الاخرى، فتجد النزاع بين الاب والبنت وبين الاخ واخيه وبين صديق وصديقه. ولكن يجب ان نقول ليكون على او لنجلس على بساط البحث، نحن عقلاء ونحن مسلمون وليتفضل كل واحد منا في الاخر. اما ان يبقى الناس في نزاع لا منتهى له بناء على الهوى فهذا والله ليس بحقوق المسلم ولا يراه احد من المسلمين اطلاقا. لذلك انا ارى ان الواجب علينا ان نبحث المساله من جذورها، وأن يجعل اللوم كله على من كان سببا في هذه الأحداث، لأن السبب هو الأصل. فإذا كان السبب هو معلوما فإن الواجب على المسلمين أن يطالبوا بإزالة هذا السبب حتى تنتهي المسألة وتنحل المشكلة. بقى عندنا الموضوع السادس، ما هو التكيف مع الأحداث؟ نحن كما تعلمون ولا سيما الصغار منا لم تمر بنا مثل هذه الأيام العظيمة، عشنا في ظل ظليل وراحة وهناء وأمن، لم تمر بنا هذه الأحداث العظيمة. ولذلك نجد كثيرا من الناس ليس عندهم صبر، والواجب على المؤمن ان يصبر لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. علينا ان نصبر وان نرضى بقضاء الله وقدره، وأن لا يكون في قلوبنا شك في أن ما حدث ستكون العاقبة فيه حميدة إن شاء الله، لأن الله يقول فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويقول عسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم. والإنسان لا ينبغي له أن يحكم على الحاضر بل يؤمل في المستقبل. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام من هديه عند الشدائد أن يفتح لأمته باب الأمل والفرج واليسر والسهولة. في غزوة الخندق وكانت في السنة الرابعة
الخامسة
وهل منكم من يقول السادسة؟ السنة الخامسة في شهر ربيع الأول في شهر ربيع الأول ما شاء الله قد وقت رسول الكبار عليه الصلاة والسلام ما نعرفها ولا يلزمها اتفقنا الآن أن أول الخندق في سنة خامسة في أي شهر؟ في شهر شوال في شهر شوال تجمع الأحزاب من قريش وغيرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا 10,000 مقاتل وجاءوا ونزلوا المدينة وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة 25 ليلة حاصروا النبي عليه الصلاة والسلام في جمع عظيم كبير فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا يصنع فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يحفر خندقا على المدينة من الحرة إلى الحرة خندقا لا يستطيع العدو أن يعبر منه فجعل يحفر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو بنفسه يحفر حتى أن التراب يرى على جبهة بطنه صلى الله عليه وسلم فعرف لهم كدية يعني حجرا صلبا فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه قالوا عرفنا كدية يا رسول الله فجاء فندم وأخذ المعود فضرب كدية حجر الصلب فضرب يعني خرج منه إسراء إراءة فقال عليه الصلاة والسلام أبشر ثم ضرب الثانية وأراء ثم الثالثة فأراء وأخبرهم أن الأولى أضاعت منها قصور الشام والثانية قصور كسرى في العراق والثالثة قصور صنعاء في اليمن إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح كيف؟ الناس الآن في ضيق وحرج شديد يخشون أن يعدوهم قد أحدق منه وهو يقول عليه الصلاة والسلام مبشرهم أنهم سوف يفتحون هذه البلاد ما ظنكم في غروب الصحابة بعد هذه البشرى سوف تكون منفتحة منشرحة وسرور منشرحة وهكذا ينبغي لنا أن ننتظر أن نصبر وأن ننتظر الفرج وأن نعلم أن مع العسر يسرا وأن مع العسر يسرا كم يسرا بآية رقم
عسر
يقول العلماء فيها عسرا فيها عسرا وفيها يسر فيها عسران وفيها يسر
فيها يسران وفيها عسر
فيها يسران وفيها عسر إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا كيف كان العسر واحدا وهو مكرر مرتين قال العلماء لأنه كرر الآية الثانية بلفظ أل بلفظ أل واليسر كرر الآية الثانية بنون بنون أل وأل إذا جاءت الكلمة الثانية صارت الكلمة الثانية هي الأولى صارت الكلمة الثانية هي الأولى أرأيت من قول الله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون
الرسول
هل هو رسول جديد ولا رسول الأول؟
الرسول الأول
الرسول الأول فإذا جاءت الكلمة بعد إذا قلت الكلمة بلفظ أل فالثانية
هي الأولى
هي الأولى طيب اليسر يسرا كل بأل ولا منكرا
منكرا
كل منكرا في النكرة غير الأولى وقال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النكر مع الصبر وأن الفرج مع الفرج وأن مع العسر يسرا إذا فكيف نتكيف إلى هذا الكتاب أقول يجب أن نصح وأن نفوت وأن ننتظر الفرج وأن نرجع إلى الله عز وجل في عبادته وطاعته، وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى في دعائه، لأن يدمر أعداء المسلمين أيا كان. واجب علينا أن ندعو الله أن يدمر أعداء المسلمين، لأن أعداء المسلمين كثيرون ومشكلون ولهم ألوان كثيرة. فإذا دعونا الله أن يدمر أعداء المسلمين أيا كان ومن أي جنس كان وبأي باب وبأي زمان، فهذا حاجة عادل وانصاف. طيب، هذه واحدة. ثانيا، أن نعلق الرجاء والخوف بمن أخر. لا أكون هذا بشوف أن نعلق الرجاء والخوف بالله، لا نرجو إلى الله ولا نعتمد إلا على الله ولا نخاف إلا من الله، وأن نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. فإذا آمنا بذلك إيمانا حقيقة يصل إلى القلب لا باللسان والحناجر، فإننا سوف نعلم خيرا كبيرا، وسوف تكون هذه الشدائد تمحيصا للذنوب وتقليرا للسيئات، لأنهم لا يصيبون هم ولا حزن ولا شيء إلا كفر الله بها. فإذا علينا أن نعلق الرجاء بالله والخوف بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يهمنا أحد من المخلوقين ما دام رجاؤنا وربنا، ما دام رجاؤنا هو ربنا، وأن لا نخاف أحدا من المخلوقين ما دمنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشوني وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال موسى لقومه يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، لا تعتمدوا على غير الله أبدا ما مكر. وإني أقول لكم محذرا إن اعتماد الإنسان على غير الله سواء اعتمد على قوته أو كثرته سبب للخذلان. صح، اعتماد الإنسان على غير الله لقوته أو لكثرته سبب للخذلان، ودليل ذلك أن أشرف جند على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، وأعظم قائد على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة الجند الذي قائده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإذنه كان عدة المسلمين 12,000 وعدة العدو 3,500، فقال المسلمون لن دور باليمان عن قلة، فالذي حضر أن الصحابة رضي الله عنهم لما ظهر لهم الكمين تولوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبق معه إلا ثمانون أو مئة رجل، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى، وكانت النهاية والحمد لله أن نصر المسلمون. على كل حال، أراد الله سبحانه وتعالى من هذا أن يعلم الناس أنهم بالله، وأن من ينصره الله فلا غالب له، ومن يخذله الله فلا ناصر له. هذا شيء ثالث ينبغي لنا من الناحية الاقتصادية أن لا نجعل مثل هذه الأيام مثل الأيام السابقة في كثرة الإنفاق في الملابس والمآكل والمشارب وغير ذلك، لأننا لا ندري ماذا تكون النهاية، فعلينا أن نقتصد، لأن فرصة من الفرص يكون زائدا عن حاجتك سوف يكون أقصى ليس عليك وحدك بل على الأمة كلها، لأن الأمة قبيلتها واحدة. فإذا ذهبت الأموال وتلفت بلا فائدة صارت ضررا على الجميع. لا تقول أنا عندي مال أنا غني، هذا لا ينقصني، لكنه إذا لم ينقص غيرك، وأيضا المال لا ينفع. الأطعمة والمآكل والمشارب هذه لا بد أن نحافظ عليها وأن لا نجعل إنفاقنا في حال الرخاء إنفاقنا في حال الحرب. ثم إن الإنسان العاقل يعرف أن الإسراف حتى في زمن الرخاء مما نهى الله عنه، فالله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فنهى وعلل قال لا تسرفوا على حرام في أمياء وقلنا للتحليل إنه لا يحب المسرفين، هذا تعليل الحكم. وما من المسلم إلا ويرجو أن الله يحبه ويفر فراره من الأسد من كل شيء موجب عدم محبة الله له. إذن فلن نكن مقتصدين بأنفسنا الإنفاق، ولكن على الأسف أننا نحن هنا وأقولها بصراحة من أجل أن تنحل المشكلة، لأن الشيء الذي يتصرف بها لا تفهم مشكلته. إذا ذهبنا إلى أسواق الألبسة وهي شفاكين أفريقيين وجدنا أن النساء فيها كثيرة جدا، إذا ظهرت موضع في آخر النهار وقد اشترت المرأة لباسا في أول النهار من أحد الألبسة وظهرت موضع تختلف بس بالنقط نقط الشجرات اللي بالثوب، قالت لابد أن أغير الثوب الأول وأشتري الثوب الثاني، وقد يكون الثوب الأول أحسن وأجمل من الثوب الثاني لكن اختلف الموضع فلا بد أن أغير. فإذا أتيت إلى مخازن ثيابها وجدت عندها أشرب ثياب، بل قد يكون إيش؟ مئات ثياب والله أعلم، يمكن بعض الناس من أهل مئات ثياب. في السيارات الشاب يكون عنده سيارة، نعم الشاب عنده سيارة مواليد التسليم يعني ما عنده سنة، فجاء المدير الجديد 21 فطاح على أمي، ثم إن الأم أحيانا تضرب الأب وتقول اشتر لولدي من السيارة الأخيرة لأن الولاء عندهم سيارة فيروس، مع أن الأخير قد يكون أسوأ من الأول لكن لا بد أن يشتر. هذا أنا يذكر لي أن في بعض البلاد سيارات لها أكثر من 20 سنة وماشي، هذا أيضا من الصرف ومن الصرف وفي الصرف إيش التلف وزوال النعمة. إذا لابد أن نتجه في هذه الحروف هذه ثلاثة ضارعة، تعلمون أن هذه الحروف أو هذه الأحداث تختلف بها الأهواء وتفترق، وكل واحد يفند ما يؤيده الآخر، هذا مفند وهذا مؤيد وهذا حرام. الواجب علينا اتباع هذه الأحداث أن تكون كلمة واحدة وأن نتحد وأن لا نختلف، لأن المشكلة أكبر من الخلاف الذي يقع بين الناس. وليس هذا زمن الاختيار، وليس هذا أيضا زمن البحث في مسائل صغيرة بالنسبة لهذه الحدث الآن الجلد العظيم، بل الواجب أن تكون مشكلة واحدة وأن نسعى جميعا لحلها وأن تكون كلمة واحدة وأن يكون رأينا واحدا وأن نتغاضى عن ما في نفوسنا من أجل مصلحة إيش؟ من أجل مصلحة الاختلاف والاتفاق، لأن الاختلاف أمره شديد. وأضرب لكم مثلا بسيطا وحقيقة يعني قصدي انه مهيئ بالنسبه لما وقف منه. كان الرسول عليه الصلاه والسلام يسوي ظهور اصحابه بالصلاه حتى انه احيانا يمر من طرف الصف الى طرف الصف يمسح مناكبهم على الصدور ويقول استووا. فخرج ذات يوم وقد عقل الصحابه عنه وغنموا فراى رجلا باديا صدره. ما معنى باديا صدره؟ يعني بارزا متقدما. فقال النبي عليه الصلاه والسلام عباد الله لتسوون صدوركم او ليخالفن الله بين وجوهكم. بين وجوهكم قال العلماء اي تلتوي الاعناق حتى يكون وجه الانسان نحو ظهره نحو على كل شيء قريب. وقال بعض العلماء معنى الوجوه هنا الاتجاه يعني او ليخالفن الله بين اتجاهاتكم فتختلف آراؤهم وإذا اختلفت الآراء تفرقت الأمة بلا شك. فهذا الشيء الغزير أو الشيء الغزير وهو التساوي في الصف حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا من إيش؟ من اختلاف الكلمة، لأن اختلاف الكلمة يفسد الأمة ويفرقها ويشتت بشملها. فيجب علينا في ظل هذه الأحداث التي نرجو الله سبحانه وتعالى يقع عن المسلمين، يجب علينا أن نتحد وأن تسترق كلمتنا وأن نكون خلف أولاد أمورنا في الحق والواجب، لأن هذا هو الواجب علينا. وإذا كنا نرى أن الأمم الكافرة عند الشدائد تتحد كلمتها فما بالنا نحن المسلمين لا تتحد كلمتنا عند الشدائد، بل نحن أولى منهم في هذه الأمور. وإلى هنا ينتهي الكلام على ما أردت أن أتكلم عليه حول هذه الأحداث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن وقتي دقيقة واحدة.
نعم.
أو دقيقة واحدة. هذه دقيقة واحدة
والتفكير
يعني نسأل فيها، لأنه لا المدرس يسأل.
نعم.
تذكر النساء بالحجاب. أي نعم ذكرنا هذه.
تذكرهم
النساء بالحجاب ذكرناها فيما سبق. وفيهم
يعني.
إيه. نسمعهم. ذكرنا فيما سبق أنه يجب على المرأة أن تذكر وجهها. لا في المسجد الحرام ولا في الأسواق. وذكرنا أن هذه من المعاصي التي تكون سببا للشر والفتنة. وقد قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. وذكرنا هذا كثيرا وحذرنا من ملاحمة النساء للرجال، وحذرنا أيضا من احتقار النساء للرجال، وبينا قلنا إن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام. ولكن لا بأس أن تأتي إلى المسجد وتسلم إذا كان فيه حلقة ذكر لتستمع إليها وتنتبه. لكن الذي أريد أن أسأل فيما في أول ما درسنا، ذكرنا أن القرآن فاتحة الكتاب قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها إنها أم القرآن، فلماذا سماها أم القرآن؟ لماذا سماها أم القرآن؟ نعم.
لأن الأم هي
المرجع
كل شيء.
نعم. لأن الأم مرجع كل شيء. والقرآن يرجع معانيها معانيها. أو الوالدين والأقربين، إن يكون غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن فنوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون بصيراً. وقال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجرمنكم أي لا يحمينكم، وشنآن بمعنى بغض، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا أي منعوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، لا يحملكم هذا على أن تعتدوا. فالعدوان مهما كان عدوان لا يحل لأحد أبدا أن يعتدي على من حرم الله الاعتداء عليه. إذا كان الأمر كذلك، فإذا كان الخصم عدوا للإنسان، هل يجوز أن يجعل الحكم عليه ولو كان حكم معه؟
لا
أبدا، يجب أن يحكم بالعدل ولو كان المحكوم له عدوا له. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة إلى اليهود ليخلط عليهم التمر في خيبر. خيبر مدارس وحصون تبعد عن المدينة نحو 100 ميل إلى الشمال الغرب. فتح النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أهلها أن يطيعهم فيها ليكفوا المسلمين العمل، لأنهم قوم عنهم يا يأكل المسلمين العمل في شطر ما يخرج منها من ثمر خلطة، يعني شطر بمعنى
نصف.
فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نقركم بذلك ما شئنا. فلقوا على مدارهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل إليهم من يخلط عليهم الثمر ليعرف سهم الرسول عليه الصلاة والسلام من سهم اليهود. أرسل عبد الله بن رواحة، فلما قدم خيبر واجتمعوا إليه قال: جئتكم من أحب الناس إليه. من؟
الرسول
صلى الله عليه وسلم. وإنكم لأقرب إلي من عدتكم من القردة والخنازير، رضي الله عنه. إنكم لأقرب إلي من عدتكم من القردة والخنازير. إذن هم أقرب الناس إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم
أحب
الناس إليه. وإن حبي إياه وبغضي إياه لا يمنعني أن أقول العدل فيكم. فقالوا: في هذا قامت الصلوات والآخر. واطمأنوا إلى قوله. إذن يجب أن نقول العدل. كثير من إخواننا في البلاد الإسلامية يتكلمون بهذه الأحداث بغير عدل، يتكلمون بغير عدل، لأنهم ينظرون إلى هذه الأحداث من شق واحد ولا ينظرون إليها من كل جانب. وما أعظم الضرر إذا كنا لا ننظر إلى الأشياء من جميع الجوانب من أجل أن نقول بالعدل ولا نجعل ديننا جسرا لغيرنا. يجب أن نبحث الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث، فإذا عرفنا الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث عرفنا كيف تنتهي هذه الأحداث، لأن الشيء المبني على سبب ماذا يزول؟ يزول إلى هذا السبب. فإذا لا حاجة إلى أن نكرر القول أو نتكلم بالجو، نقرأ السبب الأصلي الذي كان سببا في هذه الحوادث وهذه النكبات، وإذا انقطع السبب الأصلي انقطع المسبب. هذه نتيجة عقلية كل يعرفها، إذا انقطع السبب انقطع المسبب. لا شك أن ما حدث من جلب الجيوش الكبيرة إلى هذه المنطقة لا شك أنه مؤلم، وأن الإنسان لا بد أن يتأثر به، ولكن ما هو السبب الذي أوجب إلى جلب هذه الجيوش؟ إذا كان السبب معلوما فإن الواجب أن يزال هذا السبب. والغريب أن هذا السبب استغرق الأمم عليه، ولكن ما لفت فلوس هذا وكأنه لم يكن، كأن شيئا لم يكن، كأنه لا يكون في أهل الناس إلا شيئا معينا أو زاوية معينة من هذه الأحداث. ولا شك أن هذا خلاف العدل، لا شك أن هذا خلاف العدل. لا شك أيضا أن ما حصل من إجراء الناس عن منازلهم وعن ديارهم ونهب أموالهم لا شك أنه مؤثر به، وأن الإنسان يتألم به، وأن أحد من الناس لا يرضى به، فليصبر أعظم مسرح. ولكن هذا الذي حصل بسبب، إذا أزيل هذا السبب نعم زال المسرح. فلماذا لا يسعى المسلمون إلى إزالة السبب الذي بني عليه هذه الأحداث حتى تنتهي هذه الأحداث؟ أما أن تؤخذ الشجرة من أغصانها دون الرجوع إلى أصلها فلا شك أن هذا لا يفيد، وأن هذا جور في الحكم، وأن الواجب أن يقول الإنسان بالعدل وأن يتأمل المسألة من أولها إلى آخرها حتى يحكم بما تقتضيه العدالة التي دلت عليها الشريعة ودل عليها العقل. ولذلك لما كانت هذه المسألة أو لما حضر في هذه المسألة من الأهوال ما حضر اختلف الناس فيها اختلافا متباينا، حتى انك لتجلس في المجلس احيانا وتجد بعض الناس يثير مشكله معينه من هذه الاحداث ويجعل البحث فيها ويتنازل عن المشاكل الاخرى، فتجد النزاع بين الاب وابنه وبين الاخ واخيه وبين صديق وصديقه. ولكن يجب ان نقول لنكون على او لنجلس بمجلس على بساط البحث، نحن عقلاء ونحن مسلمون، وليتفضل كل واحد منا الى الاخر. اما ان يبقى الناس في نزاع لا منتهى له بناء على الهوى فهذا والله ليس بحقوق المسلم ولا يراه احد من المسلمين اطلاقا. لذلك انا ارى ان الواجب علينا ان نبحث المساله من جذورها، وأن يجعل اللوم كله على من كان سببا في هذه الأحداث، لأن السبب هو الأصل. فإذا كان السبب هو معلوما فإن الواجب على المسلمين أن يطالبوا بإزالة هذا السبب حتى تنتهي المسألة وتنحل المشكلة. بقى عندنا الموضوع السادس، ما هو؟ نعم، التكيف مع الأحداث. نحن كما تعلمون ولا سيما الصغار منا لم تمر بنا مثل هذه الأيام العظيمة، عشنا في ظل ظليل ورغد وهناء وأمن، لم تمر بنا هذه الأحداث العظيمة. ولذلك نجد كثيرا من الناس ليس عندهم صبر، والواجب على المؤمن ان يصبر، لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. علينا ان نصبر وان نرضى بقضاء الله وقدره، وأن لا يكون في قلوبنا شك في أن ما حدث ستكون العاقبة فيه حميدة إن شاء الله، لأن الله يقول فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والإنسان لا ينبغي له أن يحكم على الحاضر بل يؤمل في المستقبل. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام من هديه عند الشدائد أن يفتح لأمته باب الأمل والفرج واليسر والسهولة. في غزوة الخندق وكانت في السنة الرابعة
الخامسة
وهل منكم من يقول السادسة؟ السند الخامس في شهر ربيع الأول في شهر ربيع الأول ما شاء الله قد وقت رسول الكبار عليه الصلاة والسلام ما نعرفها ولا يلزمها اتفقنا الآن أن غزوة الخندق في سنة خامسة في أي شهر؟ في شهر شوال تجمع الأحزاب من قريش وغيرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا 10,000 مقاتل وجاءوا ونزلوا المدينة وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة 25 ليلة حاصروا النبي عليه الصلاة والسلام في جمع عظيم كبير فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب ماذا يصنع فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يحفر خندقا على المدينة من الحرة إلى الحرة خندقا لا يستطيع العدو أن يعبر منه فجعل يحفر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو بنفسه يحفر حتى أن التراب يرى على جلد بطنه صلى الله عليه وسلم فعرض لهم كدية يعني حجرا صلبا فجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبروه قالوا عرضنا كدية يا رسول الله فجاء فندم وأخذ المعود فضرب كدية حجر الصلب فضرب يعني خرج منه إشراق إراءة فقال عليه الصلاة والسلام أبشر ثم ضرب الثانية وأضاء ثم الثالث فأضاء وأخبرهم أن الأولى أضاءت منها قصور الشام والثانية قصور كسرى في العراق والثالثة قصور صنعاء في اليمن إشارة إلى أن هذه البلاد سوف يفتح كيف الناس الآن في ضيق وحرج شديد يخشون من عدوهم قد احتق منه وهو يقول عليه الصلاة والسلام يبشرهم أنهم سوف يفتحون هذه البلاد ما ظنكم في غروب الصحابة بعد هذه البشرى سوف تكون مفرحة منشرحة وسرورهم منشرحة وهكذا ينبغي لنا أن ننتظر أن نصبر وأن ننتظر الفرج وأن نعلم أن مع العسر يسرا وأن مع العسر يسرا كم يسرا في الآية وكم
عسر
يقول العلماء فيها عسران وفيها يسر إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا كيف كان العسر واحدا وهو مكرر مرتين؟ قال العلماء لأنه كرر ذلك الثاني في لفظ هل ولفظ هل واليسر كرر ذلك الثاني بنون بنون هل وهل إذا جاءت الكلمة الثانية صارت الكلمة الثانية هي الأولى أرأيت من قول الله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون
الرسول
هل هو رسول جديد ولا رسول الأول؟
الرسول الأول
فإذا جاءت الكلمة بعد إذا قلت الكلمة في لفظ الأل فالثانية
هي الأولى
طيب اليسر يسرا كل بأل ولا منكرا إذا النكرة غير الأولى وقال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا إذا فكيف نتكيف إلى هذا الباب أقول يجب النصر وأن نثبت وأن ننتظر الفرج وأن نرجع إلى الله عز وجل في عبادته وطاعته، وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى في دعائه، لأن يدمر على المسلمين أي كان. الواجب علينا أن ندعو الله أن يدمر على المسلمين، لأن أعداء المسلمين كثيرون ومشكلون ولهم ألوان كثيرة. فإذا دعونا الله أن يدمر أعداء المسلمين أي كان ومن أي جنس كان وبأي بلد وبأي زمان، فهذا عاجل وإنصاف، عاجل وإنصاف. طيب، هذه واحدة. ثانيا، أن نعلق الرجاء والخوف بمن؟ لا أكون هذا بشوف
بالله.
ها؟ تمام. أن نعلق الرجاء والخوف بالله، لا نرجو إلا الله ولا نعتمد إلا على الله ولا نخاف إلا من الله، وأن نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. فإذا آمنا بذلك إيمانا حقيقة يصل إلى القلب لا باللسان والحناجر، فإننا سوف نعلم خيرا كبيرا، وسوف تكون هذه الشدائد تمحيصا للذنوب وتكفيرا للسيئات، لأنهم لا يصيبون هم ولا حزن ولا شيء إلا كفر الله بها. فإذا علينا أن نعلق الرجاء بالله والخوف بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يهمنا أحد من المخلوقين ما دام رجاؤنا وربنا، ما دام رجاؤنا هو ربنا، وأن لا نخاف أحدا من المخلوقين ما دمنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله عليه توكلوا إن كنتم مسلمين، لا تعتمدوا على غير الله أبدا ما مكر، وإني أقول لكم محذرا إن اعتماد الإنسان على غير الله سواء اعتمد على قوته أو كثرته سبب للخذلان. صح، اعتماد الإنسان على غير الله لقوته أو لكثرته سبب للخذلان، ودليل ذلك أن أشرف جند على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى يقع الساعة، وأعظم قائد على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة الجند الذي قائده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثني كان عدة المسلمين 12,000 وعدة العدو 3,500، فقال المسلمون لن تغلب اليمن عن قلة، فالذي حضر أن الصحابة رضي الله عنهم لما ظهر لهم الكمين تولوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يطمعه إلا كم؟ 80 أو 100 رجل، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى وكانت النهاية والحمد لله أن نصر المسلمون. على كل حال، أراد الله سبحانه وتعالى من هذا أن يعلم الناس أنهم بالله، وأن من ينصره الله فلا غالب له، ومن يخذله الله فلا ناصر له. هذا شيء. الشيء الثالث، ينبغي لنا من الناحية الاقتصادية أن لا نسأل مثل هذه الأيام، أن لا نسأل هذه الأيام مثل الأيام السابقة في كثرة الإنفاق في الملابس والمآكل والمشارب وغير ذلك، لأننا لا ندري ماذا تكون النهاية، فعلينا أن نقتصد، لأن فرصا من الفرص يكون زائدا عن حاجتك سوف يكون أقصر ليس عليك وحدك بل على الأمة كلها، لأن الأمة أبيضها واحدة. فإذا ذهبت الأموال وتلفت بلا فائدة صارت ضررا على الجميع. لا تقول أنا عندي مال أنا غني، هذا لا ينقصني، لكنه إذا لم ينقص ينقص غيرك، وأيضا المال لا ينفع.
وأضرب لكم مثلا بسيطا وهو حقيقة
يعني قصدي انه مهيئ بالنسبه لما اكبر منه. كان الرسول عليه الصلاه والسلام يسوي ظهور اصحابه بالصلاه، حتى انه احيانا يمر من طرف الصف الى طرف الصف يمسح مناكبهم على الصدور ويقول استووا. فخرج ذات يوم وقد عقل الصحابة عنه وغنموا، فرأى رجلا باديا صدره. ما معنى باديا صدره؟ يعني باردا متقدما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عباد الله، لتسوون صدوركم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. بين وجوهكم قال العلماء أي تلتوي الأعناق حتى يكون وجه الإنسان نحو ظهره، نحو ظهر على كل شيء قريب. وقال بعض العلماء معنى الوجوه هنا الاتجاه، يعني أو ليخالفن الله بين اتجاهاتكم، فتختلف آراؤهم، وإذا اختلفت الآراء تفرقت الأمة بلا شك. فهذا الشيء الغزير أو الشيء الغزير وهو التفاوت الصف حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا من إيش؟ من اختلاف الكلمة، لأن اختلاف الكلمة يفتت الأمة ويفرقها ويشتت بشملها. فيجب علينا في ظل هذه الأحداث التي نرجو الله سبحانه وتعالى يقع عن المسلمين، يجب علينا أن نتحد وأن تتفرق كلمتنا وأن نكون خلف أولاد أمورنا في الحق والواجب، لأن هذا هو الواجب علينا. وإذا كنا نرى أن الأمم الكافرة عند الشدائد تتحد كلمتها، فما بالنا نحن المسلمين لا تتحد كلمتنا عند الشدائد، بل نحن أولى منهم في هذه الأمور. وإلى هنا ينتهي الكلام على ما أردت أن أتكلم عليه حول هذه الأحداث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن بقي دقيقة واحدة.
نعم.
أو دقيقة واحدة. هذه الدقيقة الواحدة والدقيقة الثانية نسأل فيها، لأنه لا المدرس يسأل. نعم.
نعم.
تذكر النساء بالحجاب. أي نعم ذكرناها هذه. تذكير النساء بالحجاب ذكرناها فيما سبق.
يعني.
إيه. نسمع. ذكرنا فيما سبق أنه يجب على المرأة أن تذكر وجهها. لا في المسجد الحرام ولا في الأسواق. وذكرنا أن هذه من المعاصي التي تكون سببا للشر والفتنة. وقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. وذكرنا هذا كثيرا، وحذرنا من ملاحمة النساء للرجال، وحذرنا أيضا من إحقار النساء للرجال، وبينا قلنا إن إصرار المرأة في بيتها أفضل من إصرارها في المسجد الحرام. ولكن لا بأس أن تأتي المسجد ولكن إذا كان في حلقة ذكر لتستمع إليها وتنتفع. لكن الذي أريد أن أسأل فيما في أول ما درسنا، ذكرنا أن القرآن فاتحة الكتاب قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها إنها أم القرآن، فلماذا سماها أم القرآن؟ لماذا سماها أم القرآن؟ نعم.
لأن الأم
هي
المرجع كل شيء.
نعم. لأن الأم مرجع كل شيء. والقرآن يرجع معانينا معانينا.
الله.